بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قوله وما أضيف للنبي المرفوع هذا هو القسم الرابع، فقوله رحمه الله وما أي الحديث الذي أضيف أي أسند ونسب، سواء أكان مسنده صحابيا أو تابعيا أو من بعدهما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلم أهل العلم هل النبي مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر أو من النبوة بمعنى الارتفاع والعلو، ولا مانع من كليهما، وخففت الياء للوزن للنبي ما قيل للنبي المرفوع، فهذا التخفيف للوزن. فما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية هو الحديث المرفوع. والمرفوع اسم مفعول من رفع، والرفع ضد الوضع، ورفعت الشيء نقيض خفضه. وذكر أهل الشأن أن سبب تسمية هذا القسم بالمرفوع لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والارتفاع رتبته، ذلك بالإضافة المتقدمة. حتى قال الصنعاني رحمه الله في بعض كتبه: المرفوع قدم على ما بعده لشرفه بالإضافة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقول البيقوني رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع سواء اتصل سنده أم لم يتصل، فالمرفوع تعلقه باعتبار منتهى السند، بمعنى ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان متصل السند أو غير متصل، فيدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، ويخرج من ذلك الموقوف لأنه على التابع، وهكذا المقطوع. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع المرفوع، أي إذا أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المرفوع. فالنظر في الحديث المرفوع باعتبار الإضافة في المتن، باعتبار الإضافة في المتن دون النظر إلى السند، فقد يكون السند صحيحا وقد يكون غير ذلك. فمتى ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية فهو الحديث المرفوع، قد يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة، وقد يكون ضعيفا إذا انطبقت فيه أوصاف الضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن، ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فحيث صح إضافته إلى النبي كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا. وقال السخاوي في الغاية: ويتأكد بكون الرفع إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، وهذا ما تقدم معنا. فالبيقوني رحمه الله تعالى يقول: ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف المرفوع، والصحيح ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ليخرج ما أضيف إلى ما سواه. ومنهم من قال: ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. وهذا نظير تعريف الإمام الخطيب رحمه الله تعالى. وهذا التعريف فيه نظر، لأنه خص الإضافة من الصحابي، ونحن قلنا سواء كان من الصحابي أو من دونه، أو من دونه من تابعي أو غير ذلك. ولهذا قال العراقي رحمه الله تعالى: وسمي مرفوعا مضافا للنبي واشترط الخطيب رفع الصاحب. وسمي مرفوعا أي الحديث المرفوع مضافا للنبي، متما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع. واشترط الخطيب البغدادي في الحديث المرفوع أن يكون رافعه الصحابي. فعلى تعريف الخطيب البغدادي يكون المرفوع فحسب ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج ما أضافه التابعي ومن دونه. ومنهم من قال إن الخطيب رحمه الله تعالى إنما قيد الصحابي لأن ذلك هو الأغلب لا على سبيل الاشتراط. فالأصل في من يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأعماله، ومن نقلوا لنا أقواله وأفعاله وتقريراته، هم الصحابة. لكنك سمعت كلام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: واشترط الخطيب رفع الصاحب. إذن الخلاصة: الحديث المرفوع ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. وبهذا التعريف تعرف أقسام الحديث المرفوع. إذن قول العلامة النجمي رحمه الله: أي إذا أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع. حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات الحديث، هذا حديث مرفوع. إذا جاء عن تابعي أو تابعي تابعي الإضافة كذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث مرفوع. إذا أسقط المصنف كالبخاري شيخه وشيخ شيخه مثلا وأضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحديث المرفوع. ولهذا ترى في كلام أهل العلم عن عمر مرفوعا ويسوق الحديث، عن عمر مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قال: كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. فهذا نقل لفعل نبينا عليه الصلاة والسلام في وضوئه أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وهكذا بارك الله فيكم: أو فعل عنده كذا، فعل عند النبي عليه الصلاة والسلام كذا وأقر. فالمرفوع يقسمه أهل العلم إلى قسمين: مرفوع صريح ومرفوع حكما. المرفوع الصريح سواء كان في القول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان بالفعل، يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أو يقر النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشيخ، أو فعل عنده كذا فأقر، وهذا أحاديثه كثيرة، أحاديثه كثيرة، منها حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما أقرت بعلو الرحمن وبرسالة خير ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا ما جاء في قرار النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الأمر عنده فيقره وينقل هذا. نعم، إذن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا، زاد بعضهم أو صفة خلقية أو خلقية، أي في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا عرف الأئمة الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذا القسم الأول مرفوع صريح ظاهر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني مرفوع حكما، أي أن له حكم الرفع، كأن يخبر الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ والرواية عن بني إسرائيل عن أمر مغيب في جنة أو نار أو ثواب أو عقاب أو غير ذلك، فهذا يكون له إيش؟ حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. وهذه مباحث تأتي إن شاء الله تعالى معنا في غير هذا النظم المختصر. المهم أن تعرف أن ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع، هو المرفوع. ثم قال الشارح رحمه الله: فهذا يقال له المرفوع. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا الليلة في هذا النظم، نأخذه شيئا فشيئا، والبركة من الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.